والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فسنتمم دروس التفسير التي كانت قد توقفت في بعض المساجد، فهنا نواصل دروس التفسير مستعينين بالله سبحانه مع تفسير بعض الآيات من سورة فصلت. مطلعها قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: ومن آياته، أي ومن آياته الدالة على قدرته، الدالة على عظمته، والدالة على وحدانيته، الشمس والقمر. ماذا فيهما من الآيات؟ قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس لها سلطان في النهار لا يتدخل فيه القمر، والقمر سلطانه في الليل لا تتدخل فيه الشمس، وهذه تجري لمستقر لها، وذاك أيضا يقدر فيكون كالعرجون القديم، وأيضا ينخسفان وينكسفان، والله يخوف بكل ذلك عباده المؤمنين. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هل هناك من يسجد للشمس والقمر؟ نعم، هناك من يفعل ذلك، فهناك من يعبد الشمس، وهذه الفئة التي تعبد الشمس كانت موجودة في زمن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء، ولذا حاججهم الخليل بقوله: لما رأى الشمس هذا ربي، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. أي كيف يكون الإله ويغيب، كيف أعبد إلها يغيب ويختفي. وأيضا كان هناك من يعبد القمر، وحاججهم إبراهيم عليه السلام بقوله: فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي كيف أعبد إلها يغيب ويختفي. الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، لكن قدر الله أن يكون من الخلق من يعبد الشمس ومن الخلق من يعبد القمر. قال الهدهد لسليمان عليه السلام: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها الكفار. الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، أعني بالكفار عباد الشمس، فهناك طائفة لم تزل إلى الآن تعبد الشمس وتسجد لها عند الطلوع، وكذا تسجد لها عند الغروب أيضا. فلذا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا أن أشد النهي وأشد أوقات الكراهة هو وقت الشروق ووقت الغروب، فهذا أشد الأوقات كراهية للصلاة فيه. ولذا فجماهير العلماء يمنعون من الصلاة فيه للحديث السابق. وعبد الله بن عمر وإن كان يرى المنع عموما من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا أنه يؤكد أن الامتناع الأشد إنما هو عند التحري، أو تحري طلوع الشمس وتحري غروبها بالسجود. تسار مسألة فقهية، صلاة ذوات الأسباب في هذه المواطن، يعني قبل المغرب دخلت المسجد، قبيل المغرب هل أصلي تحية المسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أما أنني لا أصلي، لأن النبي قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال أيضا: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قل وبالله التوفيق. للعلماء في ذلك مذاهب، جمهورهم، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، يرون المنع ذلك، لأن النبي قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومن العلماء من يسوغ ذوات الأسباب، إلا أن الأكثرين على المنع مطلقا من ذوات الأسباب ومن غيرها إلا الفريضة، والله أعلم. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لماذا قدم المفعول في قوله إن كنتم إياه تعبدون؟ كما نقول إياك نعبد. قال بعض العلماء: قدم لمزيد من الاختصاص، للاختصاص. قل مثلا: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك. إياك نستعين، لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت بالذات، لا أقصد أحدا سواك. كما ذكر أن حليما ابتلي برجل جاهل يسبه، والحليم معرض، فهذا الجاهل العربي مستمر في السباب، والحليم مستمر في الإعراض، لا يرد عليه. فقال الجاهل للحليم متعجب ويريد أن يستفزه حتى يخرجه عن شعوري ومن ثم تبدأ المعركة، فقال: إياك أعني، يعني أنا بكلمك أنت، أنا أسبك أنت. قال: وعنك أعرض. قال: وعنك أعرض. ولعله لا يخفى عليكم قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، كان رجل من بني فزارة زار صاحبا له فلم يجده، ووجد أخته ومعها امرأة عجوز، فشيم العرب آنذاك فضلا عن الدين تأبى عليهم أن يكونوا أصدقاءهم في أخواتهم، فلكن أعجبته أخت صاحبه، فطفق يكلم العجوز، لكن الخطاب في صورته للعجوز لكن في حقيقته للبنت، فقال للعجوز: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمع يا جارة. يعني أنا بوجه الكلام لك لكني. فقالت الفتاة من صمتها: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فاذهب إلى أهلك باستحارة، إنما أريد فارق أهل بلدي ولا أهل حي، أرجع محترم. الشاهد من هذا كله كلمة إياك أعني، أي لا أعني إلا أنت، إياك أعبد، لا أعبد إلا إياك. لا تسجدوا للشمس ولا القمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده لا شريك له، فلا تسجدوا لأحد غيره. فإن استكبروا امتنعوا عن السجود مستكبرين متعالين عن الحق، فهناك من هو أفضل منهم يسجد. فإن استكبروا فالذين عند ربك هم الملائكة، لا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني إن كنت أنت يا ابن آدم يا متكبر تستكبر عن السجود لله، هناك من هم خير منك وأفضل منك، يسبحون الليل والنهار، يسبحون له بالليل والنهار، لا يتوقفون عن التسبيح، وهم لا يسأمون، وهم لا يملون ولا يتعبون. الاحتجاج على الشخص بمن هو أفضل منه له أدلة في الكتاب. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. أنتم جهلة سواء آمنتم أم لا تؤمنوا أم لم تؤمنوا، هناك أهل علم وأهل فهم أفضل منكم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يعرفون قدره وقيمته يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأنت يا ابن آدم يا مستكبر عن السجود لله، استكبر أو لا تستكبر، الكون كله يسبح لله. أنت من أنت؟ أنت ما أنت إلا شخص سنوات قليلة وتموت وتصبح رميما. هناك ملائكة تسبح، هناك سماوات تسبح، الأراضون تسبح، كذلك الملائكة تسبح، حملة العرش تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بل تسجد لخالقها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، فكل الخلق يسبحون بحمد ربهم، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، فمن أنت أيها الكافر حتى تستكبر على الله؟ إن لم تسبح أنت فالملكوت كلهم يسبحون ربهم ويسجدون له ويصلون، فإن استكبروا فالذين عند ربك هم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يتعبون ولا يملون، بل يسبحون عن حب ورغبة وعن إخبات وخشية وهم لا يسأمون. ومن آياته الدالة على قدرته والدالة على البعث أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وعلت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يستدل على البعث في القرآن عموما بأدلة متكررة، يستدل على البعث بأربعة أمور أو خمسة أمور متكررة في الكتاب العزيز. يستدل على البعث بالخلق الأول، يستدل على البعث بخلق السماوات والأرض، يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، يستدل على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، وهذا بيانه. قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي أتعبنا الخلق الأول لما خلقناه حتى يتشككوا في البعث. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أسهل عليه. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أدلة على هذا الغرار كثيرة، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على بعثهم يوم القيامة. على هذا عدة أدلة، وهذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني الاستدلال بخلق السماوات والأرض على البعث، ذلك لأن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلقها أكبر من خلق الناس، والذي خلق الشيء الأعظم قادر على أن يخلق ما دونه. قال تعالى: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الاستدلال الثالث استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، وهذا له عدة أدلة في سورة البقرة، له عدة أدلة في سورة البقرة مثل، فقلنا اضربوه ببعضها. قصة قتيل بني إسرائيل، ضربوه ببعضها فقام حيا وقال قتلني فلان. مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا خائفين من الموت فاجتمعوا في مكان كلهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. مثل العزير وحمار العزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. مثل الطير وإحيائه لإبراهيم عليه السلام، خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. مثل فأخذتكم الصاعقة يا بني إسرائيل وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. مثل إحياء عيسى للموتى بإذن الله. مثل قصة أصحاب الكهف، استدلالات كثيرة جدا بإحياء بعض الأنفس بعد موتها. الاستدلال الرابع استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وحالك يا ابن آدم مشبه بالنبات، الأرض تكون ميتة، ينزل الماء يخرج النبت صغيرا، يقوى العود ويشتد شيئا فشيئا فيصبح أخضرا وبهيجا وألوان وصنوف مختلفة، وبعد ذلك ييبس وينشف ويتكسر، وبعد ذلك يداس بالأقدام وينتهي. وأنت يا ابن آدم كما أن الماء ينزل فتحيا به الأرض بعد موتها، أيضا نطفة من مني يقذف من الرجل في رحم المرأة فتخرج طفلا صغيرا، أطفال أشكال وألوان لا يحصيهم إلا الله، وبعد يشب الطفل وتشب الفتاة وتصبح الفتاة سنة بعد سنة في طريق الجمال إلى أن تصل إلى شبابها، الكل يتهافت عليها ويتقاتل من أجلها ويريد أن يحظى منها ولا بنظرة، ويتقاتل الشباب ويتسكع الشباب أمام المدارس لرؤيتها وهي خارجة. تمر السنوات وبعد تصبح هذه الفتاة عجوزا منحنية الظهر، لعابها يسيل شمطاء، شعرها أبيض، كما قال القائل الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، لم يعد لها صاحب. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، فتصبح الفتاة عجوزا شعرها أبيض، لعابها يسيل تبول على نفسها، كل أصبح متقززا منها ويفر منها، وبعد تموت وتصبح رميما. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ضربت الأمثال لهذا في سورة الكهف، في سورة يونس، في سورة فصلت، في غير ذلك من الصور. قال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد في آيات الله له صور، منها التكذيب بآيات الله. أصل كلمة الإلحاد الميل، ألحد فلان مال عن الحق إلى الباطل، مال عن الطاعة إلى المعصية، هذا أصل معنى الإلحاد. فمن صور الإلحاد في آيات الله البعد عنها والكفر بها والتكذيب بها، ومن صور الإلحاد في آيات الله أنك تدعي أنها ليست من عند الله ولا تنسبها إلى الله، وتصفها بأنها من أقوال البشر، تحيد عن الحق في وصف آيات الله، فتقول عنها أساطير الأولين، تكذب بها وتجحدها، تصفها بسيء الأوصاف، تدعي أن بينها تعارضا. في الإلحاد في آيات الله صور متعددة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أعملوا ما شئتم، أي وستحاسبون عليه. فقوله تعالى أعملوا ما شئتم لا يحمل إباحة الكفر، لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. إنما أعملوا ما شئتم أي وستحاسبون على أعمالكم، فهي لفظة تحمل معنى التهديد. أعملوا ما شئتم لفظة تحمل معنى التهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس المراد أبدا إباحة الكفر، لأن الوعيد جاء بعد ذلك في قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فهو تهديد لمن كفر. ولهذا نظائر كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما جاء وقال يا رسول الله إني شاب أخاف على نفسي العنت، يعني الوقوع في الفاحشة، فأذن لي في الاختصاء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاقي، أي القلم لم يعد فيه حبر يكتب، يعني القدر تم، الأقلام جفت، لم تعد هناك أمور تكتب جديدة، وطويت الصحف، فاختصي على ذلك أو ذر، يعني اختصي أو لا تختصي. وليس المعنى إباحة الاختصاء، لأن الصحابة قالوا رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر القرآن، فمن أسمائه الذكر ومن أسمائه الفرقان، دلل، تبارك الذي نزل الفرقان ومن أسمائه القرآن. دلل. إنه لقرآن كريم. اذكر اسما آخر للقرآن. الكتاب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وصف الله سبحانه كتابه بجميل الأوصاف، قال: قاف والقرآن المجيد، فوصفه بأنه مجيد. قال: ياسين والقرآن الحكيم، وصفه بأنه حكيم. وقال: وإنه لكتاب عزيز. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وصفه بأنه قرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهو كريم ومجيد وعزيز وحكيم ومبارك. كل صفات الخير في هذا الكتاب العزيز ولهذا الكتاب العزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال فريق من العلماء: الباطل الشيطان. الباطل الشيطان. وكيف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ قالوا: لا يأتيه الشيطان فيدخل فيه ما ليس منه، لا عند النزول ولا بعد النزول. لا يأتيه الشيطان عند نزوله فيدخل فيه أشياء ولا بعد نزوله، ذلك لأنه عند النزول قال الله في شأنه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، ملائكة تحرسه عند النزول وبعد النزول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقول لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه الشيطان من بين يديه أي عند نزوله، ولا من خلفه أي من بعد نزوله. فالشياطين ما تنزلت به وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لا يأتيه الباطل، لا يشاب ولا يخلط بالباطل، فالله تولى حفظه، يعني لا يستطيع أحد أن يأتي ويدخل في كتاب الله ما ليس منه فإنه يفضح، فلا يستطيع أحد أن يخلط بالقرآن شيئا ليس منه. هذا الوجه الثاني. تنزيل من حكيم حميد. الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة فيزرع الشرائع لحكمة. قال علماؤنا: الذي يريد أن يتعرف على عظمة ربه ينظر إلى أمور ثلاثة. من هذه الأمور الثلاثة أسماء الله الحسنى. انظر إلى أسماء الله الحسنى وتفكر في أسماء الله الحسنى تستدل بها على عظمة ربك. وانظر إلى سنن الله في خلقه، هذا طويل هذا قصير، يعني أنت قف على باب المسجد والناس خارجين لعلة قد لا تلتفت إليها. انظر في وجوه الخارجين من المسجد، هل في واحد يشبه الآخر؟ لن تجد أبدا واحدا يشبه الآخر. والله قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقفت يوما عند الجمرات متدبرا هذه الآية، قلت أقف دقيقة واحدة أنظر إلى وجوه الناس التي ستفاجئني، وأنا أقف خلف عمود. قل يا رب ما صورة القادم؟ تجد القادم أسود إفريقي عملاق، الآخر باكستاني لونه آخر، الثالث مصري، الرابع امرأة طويلة امرأة قصيرة، لا تجد أحدا أبدا يشبه أحدا على الإطلاق، لا صوتا ولا صورة ولا سمتا ولا هديا. هذا ماشي كالمجنون يهلوس، والثاني ماشي رزين وعاقل، والثالث ماشي وسط، ورابع ماشي يضحك، وآخر ماشي كئيب حزين. أشكال وألوان يعلمها الله سبحانه. وانظر كذلك إلى شريعته التي شرعها، فشريعته دل على حكمته سبحانه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أحل الله البيع وحرم الربا، كل مسألة تقف عندها تستدل بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني ما الجواب الذي ستواجه به يا رسول الله؟ وما الجواب الذي ستواجهون به يا أتباع رسول الله؟ نفس الشيء الذي قيل للرسل من قبلك هو الذي سيقال لك. فماذا قال الكفار للرسل من قبلك؟ قالوا عنهم مجانين، قالوا عن الرسل مجانين، قالوا عن الرسل سحرة، قالوا عن الرسل كذابون، هذه أقوالهم في الرسل. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي رسول يأتي إلى قومه لك لا هذا مخبول، هذا مخبول، عقله فيه لوثة أو كذاب، ساحر مجنون كذاب، بل هو كذاب أشر. فهكذا الذي قيل لهم سيقال لك يا رسول الله، وهذا الذي قيل للرسل سيقال لأتباع الرسل أيضا، سيقال لك أنت متخلف يا أخي، دعنا من التخلف هذا الذي أنت فيه. إذا ابتعد الناس عن الكتاب والسنة وازددت أنت تمسكا بهما كلما اقتربت أوصافهم من أوصاف السابقين، وصفوك بما وصف به من كان قبلك من رسل الله الكرام ومن الأفاضل الصالحين. فغربة الدين تحمل الناس على الهجوم عليه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني لست ببدع من الرسل، لا تظن أنك وأنت تدعوهم إلى الله سيقولون جزاك الله خير أنت تشكر على هذه الدعوة، لا، أغلبهم ضللة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهكذا كلما ازداد الناس بعدا عن الكتاب العزيز، كلما ازدادوا بعدا وصفوا المستمسكين بالكتاب العزيز بالتخلف والرجعية، وصفوا المقتربين من الأعاجم والكفر الأوروبيين والأمريكان بالأخلاق الحسان المتمدنة المتحضرة في شتى الاتجاهات، سواء في المعتقدات أو في الملابس. أصبح مثل الذي يلبس ثوبا مثلا ويمشي في الناس ليس في أوساط الطيبين من أمثالكم في المسجد، إنما مثلا في مجتمع من المجتمعات اذهب إلى الجامعة بالثوب كالغراب الأبيض في وسط الغربان السود، ينظرون إليك نظرة المتعجبين كأنك أنت المنكر، وهم في الحقيقة هم المنكرون. يعني هل الشاب الذي يمشي بثوب وقور يستر سوءته ويخفي عورته أقرب إلى الكتاب والسنة وستر العورة والتقوى، أم الشاب الذي يلبس بنطلون ضيق وخميس باطي ضيق كما يقولون ومجسد للعورات من القبل ومن الدبر وكأنه لم يفعل شيئا؟ وأنت إذا قيمت واحد يظهر سوءته للناس ومشي يرقص، هذه صفته، ماشي كأنه يرقص بهذا اللبس الذي يلبسه، لكن هذا حال أغلب الناس. وأنت من سترت نفسك واتبعت قول ربك سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، لبست ما يستر العورات ويغطي السوآت أنت أصبحت منكر. لكن الشاب الصايع الذي يلبس بنطلون ساقط ويظهر سرواله الداخلي من الخلف ولا يستحي ولم يفعل شيء وهو في الجامعة الموقر، وأنت من أنت محتشم لبست الثوب عسكر على الباب ممنوع تدخل بجلابيه، ممنوع تدخل بهذا الثوب، لماذا يا أخي لماذا كده؟ لازم الجامعة لها نظام. من أين أتى؟ من كتاب عزيز، من سنة مباركة، أم أتى من أوروبا الكافرة؟ نبئني من أين أتى. الفتاة التي تستتر وتحتشم وتلبس لباسا يغطي كل جسمها هذه منكرة ممنوعة. طب والثانية؟ طيب التي كشفت عن ساقيها وعن فخذيها، كشفت عن ساقيها وعن فخذيها وعن شعرها، لا هذه مسموح لها على الرحب والسعة. فكلما ازداد الناس بعدا عن الكتاب كلما طمست فطرهم وصوبوا الباطل وخطأوا الحق، وهكذا كلما ازداد الناس بعدا. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما الجرم؟ إنهم أناس يتطهرون، فأصبح التطهر جريمة في عرف قوم لوط. لكن المحترم عندهم من يأتي الفاحشة في النادي أمام الناس كلهم، يعني أصبح عندهم رجل يعلو رجلا وهم عرايا في النادي كلهم، كل يفعل ذلك بالثاني، هؤلاء الموقرون. والذي يقول اتقوا الله حرام عليكم هذا الكلام ويتعفف، هو ذا المتطهر الذي ينبغي أن يطرد من البلاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نفس الكلام ستواجه: إن ربك لذو مغفرة لمن أراد أن يتوب وذو عقاب أليم لمن تمادى في الغي. فلا يستدل كما يستدل المرجئة بأن الله غفور رحيم، ويترك الاستدلال بأن الله شديد العقاب، فالأمران يأتيان مقترنان. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فلا يصلح أن تأخذ نصفا وتترك النصف الآخر. قال تعالى: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لولا بينت آياته ووضحت أعجمي وعربي. يقولون كيف يكون نبي عربي وعليه القرآن باللغة العجمية؟ كيف يكون؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا إنجليزيا فرنسيا، ما اسمها اللغة الإنجليزية لغة عجم مش كده، والفرنسية لغة عجم، والأمريكية عجم، لكن الناس الآن رفعوا كلمة العجم هذه حتى يوقروا اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ويطفوا عليها صبغة التمدن والتحضر، يطفوا عليها ذلك. أما لغتنا العربية التي هي اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، أصبح الناس يزادون فيها، أصبح الناس يزادون فيها، ويفترض أن نوقرها لا لأنها لغة أبي وأمي، إنما لأنها اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. لكن الناس ليسوا كذلك الآن. تسأل شابا من الشباب الجلوس، أنت فيما تدرس؟ يقول في كلية التجارة، لكن يحب يعظم نفسه عشان تحترمه شوية، يقول لك في تجارة انجليش، لازم يضيف كلمة انجليش حتى يحظى بتوقير من يخاطبوه. بنت راح تخطبها في كلية ايه بنت ولا تدرس في تجارة انجليش، اداب فرنسي وتجارة انجليش، ايه الموضوع؟ هل هذه تطفي منقبة عند العقلاء أم تطفي مثلبة عند العقلاء؟ تعوج لسانها يمينا وشمالا، ويعوج لسانه يمينا وشمالا، ويتباهى بأنه تجارة إنجليش، أو يتتباهى بأنها تجارة إنجليش. حاصل ولا مش حاصل في بلادكم؟ هذا هو الحال. واللغة التي نزل بها القرآن الكريم لا، هذه متخلفة. يا ويلك إذا قلت أنا خريج كلية دار علوم قسم اللغة العربية، البنت سترفض قبل أبيها إذا قلت ذلك، مع أن اللغة التي نزل بها كتاب الله التي ينبغي أن توقر وأن تعظم في النفوس. لكن بدأنا بدلا من أن نقول أمي أبي، أصبحت يا من تقول أماه أبتاه أمي أبي، كما قال الخليل يا أبتي يا أبتي. إذا قلت لهم يا أبتي في الكلية ولزملائك، كل يضحك، كل يضحك ضحكا شديدا، يقول لك التكبير كده تقول يا أبتي؟ لكن طيب ماذا أقول؟ تقول مامي بابي طنت أنكل نينا تيتا تيزا. هذا المستعمل الآن، هذا المستعمل الآن، هذا المستعمل. لكن تقول عمتي خالتي، لا 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 ماشي. هذه لغة عندهم لغة فلاحين أو لغة متخلفة لا تستعمل. كيف تقول عمتي؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم وبنات عمك وبنات عماتك، ما قالش بنات طنطك ولا بنات طنطاتك، ما في الكتاب العزيز شيء من هذا أبدا، صح كده؟ ولا يوسف الصديق ذهبوا بمنطلوني هذا فألقوه على وجه أبي، إنما ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. والبنات والأبناء ما نستطيع أن نغلبهم، نوجه في البيت يخرجوا يخربوا في الخارج من زملائهم. يا ابني أنت ذهب إلى فين؟ قل عند جدتي. طيب اثبت على جدتي. ثاني يوم يجي، أنت كنت فين يا ابني؟ كنت عند نينة عند تيتا. يا أخي ما تصدق، هكذا الغرب الزاحف بثقافته على المسلمين وعلى أبناء المسلمين وعلى ديار المسلمين. نثبت أيها الإخوة، نثبت على ديننا، على كتاب ربنا، على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، يعني قرآن عجمي على نبي عربي، كيف يكون؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. بهذا القدر نجتزئ. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.